قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الكتاب هذا الذي بين أيدينا رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وفي الحقيقة كان يعني إحدى مقدمات ربما ثلاث لكتاب ماتع من كتب الشيخ محمود شاكر، وهو كتاب المتنبي. يعني أخرج ديوان المتنبي بترتيب جديد لم يسبق إليه في الدنيا كلها، وإبداع لم يسبق إليه ولم يلحق به، لأن الشيخ محمود شاكر هذا شيخ العربية في زماننا، ويعني شيخ الأدباء كما لقب بذلك، وهو جدير بهذا التلقيب. وسيأتي معنا يعني شيء من ترجمته وشيء من تاريخه في كتاب آخر سنأخذه له من الشعر يسمى القوس العذراء. لكن إلى أن نصل إلى هنا، هذا الكتاب الذي بين أيدينا في الحقيقة خلاصته، وإن كان يبدو أنه ولذلك طبع مستقلا، وكان بعض شيوخنا يقول ليته يطبع مستقلا حتى أننا هممنا في هذا، ثم يعني كفينا ذلك لما طبع قبل أن نسعى في طبعه. هذا الكتاب ملخصه في الحقيقة بكل اختصار مع طول الزيول التي تكلم فيها، أنه يبين حقيقة الصراع الحضاري بين الإسلام وبين الكفر، هذا العناوين العامة، وكيف أن الإسلام كان يوما هو يعني الحضارة التي تنهل منها أمم العالم، وكانت لغته هي لغة العلم، وكان يجمع بين التقدم الدنيوي وبين يعني الوحي الذي يعني يسير الناس. وهذا المعنى غاز الصليبيين في صراعهم مع المسلمين، فبدأوا يخططون كيف يسعون في غزو هذا العالم الإسلامي ويعني الظهور عليه. حاولوا أولا بالطرق العسكرية ففشلوا مرات ومرات، فلم يجدوا إلا الطرق الملتوية وإلا الحيل، فاستعملوا يعني الاستشراق، واستعملوا الغزو الفكري المعروف، واستعملوا الإرساليات والبعوث، واستعملوا أنواع الاحتلال الثقافي، إلى أن بدأ يعني شأن المسلمين ينزل شيئا فشيئا، وشأنهم يصعد شيئا فشيئا، إلى أن يعني أحكموا قبضتهم على العالم الإسلامي، إلى أن صار الأمر على الحال الذي نحن عليه من كونهم العالم الأول ونحن صرنا في العالم الثالث والثلاثين كما يعني ترى الآن قصة هذا الصراع. لكن بعين بصيرة، بعين يعني رجل أمين، أمين في التاريخ والنقل، أمين في انتمائه لدينه وأمته، أمين في معرفته بمعنى القيم ومعنى اللغة ومعنى العقيدة ومعنى التاريخ ومعنى الانتماء ومعنى الهوية، على نحو لا تجده في عامة الأدباء الذين كانوا جزءا كبيرا من المرض، ومنهم يعني أستاذه طه حسين الذي كان يعني من جملة هذه الأدواء التي ألمت بأمتنا. سوف يذكر في هذه الرسالة أيضا بعض ما يتعلق بصراعه هذا. إذن خلاصة القضية أنها تطلعك على هذه المعاني، ليس بالمعنى الذي تفهمه فقط، لكن أنت تفهم المعنى الإجمالي لهذه المعاني، لكن أنت سوف تتحير وتدهش من تحليله لبعض هذه المعاني، وكيف أنها لم تأتي هكذا رمية من غير رام، وإنما كان كل شيء مخططا كما يقولون بالورقة والقلم وبالثانية واللحظة يعني الخطط المحكمة. وسيستنبط لك معاني كثيرة، وسيدلك على يعني أدوار كثيرة لشخصيات كثيرة ربما كنا نراها يعني شخصيات لها يعني ميزة أو لها دور، وإذا به يكشف يعني أقنعتها على نحو لا يسع أحدا أن يرد عليه، ولهذا لم يرد عليه أحد في هذا الكلام مع وضوحه وكشفه لحقائق كثيرة. في ثنايا ذلك سوف ترى أسلوبا أدبيا رائقا وشائقا سوف يأخذك من الحضيض إلى يعني عنان السماء، سوف ترى يعني عزة المسلم وهو يتكلم الذي ينتمي إلى هويته، سوف ترى يعني بصيرة عجيبة، سوف ترى يعني فهما للتاريخ وحركة التاريخ، سوف ترى يعني علوا في يعني مقابل سفول كثير عندما تكلم في هذه القضايا، وربما ينقل أحيانا بعض الكلمات لكي ينقدها، وهناك ستعرف الفرق بين أسلوب وأسلوب وبين يعني فهم وفهم حتى تنحو بنفسك إلى يعني العلو بدل هذا السفول الذي مع الأسف نحن. ولهذا لا يعيب أن تكون بعض الكلمات فيها صعوبة وبعض الكلمات فيها نريد أن نرتقي بأساليبنا وفهمنا، والحمد لله كل شيء من هذا إما أنه يبين معنا أو أننا نتولى هذا إذا يعني سنحت الفرصة، وسوف تسنح إن شاء الله لأننا سنقرأه كلمة كلمة من الكتب، ما نحتاج أن نقرأه كلمة كلمة وأن نقرأ معه ما بين السطور وما بين يعني الحروف، ومن الكتب ما يكفي قراءته إجمالا كما في الكتابين اللذين معنا. فمع شرف الكتاب الأول وأهميته كما رأيت إلا أن المعنى الإجمالي يكفيك والقراءة للباب ومناقشة هذه تكفي، فنفعل هذا، لكن كتاب كهذا فإننا نحتاج أن نقرأه يعني كلمة كلمة. فلعلنا نأخذ منه شيئا اليوم، ولعلك إن شاء الله الأسبوع القادم يكون معك الكتاب حتى يعني نوفر الوقت. يقول الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. وخرج الحديث، لأن الشيخ محمود شاكر من الأدباء ومن المحدثين ومن من له مشاركة في التفسير في كل العلوم كما يعني سأتيك في ترجمتي، مع الذهن الصافي والقريحة الوقادة ويعني التوفيق العالي الذي أصاب كثيرا من كتاباته. هو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه من خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي في السنن كتاب الفتن، باب ما جاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ورواه مختصرا كما أثبته أحمد في المسند وابن ماجه في السنن إلى آخر. الحمد لله حمدا يبلغني رضاه، وإن كان جهد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من نعمه. اللهم تجاوز عن تقصيري في حمدك ومرضاتك، اللهم إني فقير فأغنني وضعيف فقوني وحائر فسددني ومريض فاشفني وجاهل فعلمني وعاص مذنب فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد صلاة أزدلف بها إلى مغفرتك، وسلم عليه تسليما يحشرني في زمرة أوليائه ويدخلني في شفاعته يوم لا شفيع إلا بإذنك. وصل اللهم على أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر المخلصين من أنبيائك ورسلك، رب اغفر لي وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. كلمة لا بد منها إلى قارئ كتابي هذا المتنبي لكي تكون على بينة. هذا جزء من الكتاب، لكن هذا الجزء وحده قصة طويلة وكتاب مستقل، لكن لك أن تعلم أن هذه كتاب المتنبي يعني سفر كبير، هذه مقدمة في استلت لخطورتها. اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي في حيرة زائغة وضلالة مضنية وشكوك ممزقة، حتى خفت على نفسي الهلاك وأن أخسر دنياي وآخرتي، محتقبا إثما يقذف بي في عذاب الله بما جنيت. فكان كل همي يومئذ أن ألتمس بصيصا أهتدي به إلى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة علي من كل جانب. فمنذ كنت في 17 من عمري، 26,900,000، إلى أن بلغت 27 36,900,000، كنت منغمسا في غمار حياة أدبية، بدأت أحس إحساسا مبهما متصاعدا أنها حياة فاسدة من كل وجه. فلم أجد لنفسي خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذرا شيئا فشيئا أكثر المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية. التي كانت يومئذ تطغى كالسيل الجارف يهدم السدود ويقوض كل قائم في نفسي وفي فطرتي. إذن بداية القصة، هذه الأزمة التي عرضت له في هذه السن المبكرة، وصل إلى مرحلة الشك الكامل ويعني الضلال والحيرة، وسبب ذلك المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية التي كانوا يتربون عليه، مع أن هذا الوقت كان مستوى الأدب عند الناس يعني عاليا، كان مستوى المشاركة في الحياة السياسية عند الشباب عاليا، وكان يعني الشخصية لم تكن ضحلة كأيامنا هذه. لكن في الحقيقة كان طبعا أثر الحملات الفرنسية ومن قبلها الإنجليزية، أثر التغريب في المجتمع قد ظهر في الكبار قبل الصغار، وهو كان بعده صغيرا في هذا السن، كان 17 من عمره. والشاب في 17 لم يكن نضوجه يعني قد اكتمل، فابتلي بهذه المعاني ووقف مع نفسه هذه الوقفة التي ترتب عليها خير كثير لنفسه ولنا من بعده. ويومئذ طويت كل نفسي على عزيمة حزاء ماضية أن أبدأ وحيدا منفردا رحلة طويلة جدا وبعيدة جدا وشاقة جدا ومثيرة جدا. بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح، قراءة متأنية طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي وأروزهما، أي أزنهما مختبرا بقلبي وأجسهما جسا ببصري وببصيرتي، وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي وأستنشي، أي أشم ما يفوح منهما بأنفي وأسمع دبيب الحياة الخفي فيهما بأذني، ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني. هو ده المستمتع بقى مش انت؟ كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته، وأتدسس إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. طبعا حتى أيسر عليك، سبب هذا كله أنه في قصته يعني لما دخل كلية الآداب كان المدرس الذي يدرسه في الكلية طه حسين، وطه حسين عنده منهج الشك المعروف، حتى إنه شك في القرآن، وقد للقرآن أن يحدثنا عن إسماعيل وعن إبراهيم لكن ليس مصدق هذه المعاني، منهج الشك الذي أخذه طه حسين من ديكارت المشهور. فالرجل هذا السن وكان لطه حسين فضل عليه، سيأتي يعني ذكره في حينه، فحصل عنده هذا الإشكال. انظر إلى الهمة العالية، كيف يعالج هذا؟ ترك الجامعة إلى أن مات، طلع من سنة تانية في الكلية، وذهب فقرأ الشعر كله. واحد يقول لك أنا أقرأ الشعر كله، الشعر اللي ربنا خلقه، كل ما وقع تحت يده. وبعدين مش الشعر بس، ده الشعر جره لكتب الأدب وإلى كتب النحو ولكتب العروض والبلاغة، ثم خرج إلى كتب التفسير والحديث وإلى كتب الفقه وإلى كتب التاريخ والسير وإلى كتب الفلسفة، ولم يترك شيئا. 10 سنوات وهو يقرأ ويقرأ ويقرأ كالمياه الجوفية التي تتكون من يعني سنوات من الأمطار، حتى يعني خرجت هذه الينابيع. يا سلام، أي حر وأية عزيمة وأي يعني قلب يستوعب هذا. لا تقل لنفسك هذا مجاز لفظي، كلا بل هو أشبه بحقيقة أيقنت بها. يعني يقول لك إياك تصور أنني أبالغ في الكلام، يقول لك قرأت كل شيء، أنك بتقول يعني ببالغ. لا لا لا، أنا أعي ما قلت، أنا لا أكذب، لأني سخرت كل ما فطرني الله عليه، وأيضا كل معرفة تنال بالسمع أو البصر أو الإحساس أو القراءة، وكل ما يدخل في طوقي من مراجعة واستقصاء بلا تهاون أو إغفال، سخرت كل سليقة فطرت عليها وكل سجية لانت لي بالإدراك، لكي أنفذ إلى حقيقة البيان الذي كرم الله به آدم عليه السلام وأبناءه من بعده. وهذا أمر شاق جدا كان، ومثير جدا كان، ولكن المطلب البعيد هون عندي كل مشقة وضنان. اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة الشعر وبفن الشعراء وبراعاتهم، ثم انفتح لي في خلال ذلك باب آخر من النظر. لاحظ أن هو أصل القضية عنده كان التشكيك طه حسين في الشعر العربي، الشعر الجاهلي، ولذلك هذا الذي جعله يبدأ بالشعر. لأن طه حسين قال إيه في كلامه؟ قال أن الشعر ده منحول. مين قال ان كان في شخصيه اسمها امرؤ القيس، وشخصيه اسمها عنتر بن شداد، وشخصيه اسمها النابغه، وشخصيه اسمها زهير، ومين قال ان هذه الاشعار فعلا لهم؟ ده كلام احنا نشك فيه كله. فالرجل هذا الشاب هذا الصغير في 17 قال هذا الكلام يهدم حضارتنا، اذا ما قيمه العرب بلا شعر؟ ويهدم تاريخنا، بل ويطعن من باب خفي في قرآننا، لأن القرآن نزل لقوم شعراء على أن يعني يعجزهم، فإذا لم يكن شعر ولا شعراء فكيف نزل القرآن على هؤلاء؟ إذن هذا فيه غمز ليس في الشعر فقط بل في القرآن، وفي القرآن يعني في الدين، وفي الدين يعني في الحضارة، ضاع كل شيء. فحصل عنده نوع من الإيه؟ هو الذي بدأ به. فبدأ بماذا؟ قال أنا أريد أن أثبت أن هذا الشعر صحيح غير منحول، وبالتالي أن هذا القرآن جاء لقوم ليعجزهم وهم فصحاء وبلغاء. فالمسألة بدأت من هنا. اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة الشعر وبفن الشعراء وبراعاتهم، ثم انفتح لي في خلال ذلك باب آخر من النظر. قلت لنفسي الشعر كلام صادر عن قلب إنسان مبين عن نفسه، فكل كلام صادر عن إنسان يريد الإبانة عن نفسه خليق أن أجري عليه ما أجريته على الشعر من هذا التذوق الشامل الذي وصفته آنفا. فأخذت أهبتي لتطبيق هذا التذوق على كل كلام ما كان هذا الكلام، يعني أيا كان. حصل عند الشيخ بعد 10 سنوات من القراءة حاجة اسمها منهج التذوق، وهيشرحه الشيخ له منهج خاص اسمه منهج التذوق، تذوق الكلام. وبالتالي من خلال تذوق الكلام بأسلوبه ويعني ألفاظه ومعانيه يكشف من ورائه أمورا كثيرة جدا تحار أنت منها. هو التذوق هذا الذي جعله، هذا مقدمة المتنبي. هو الشيخ عمل إيه في ديوان المتنبي؟ جاب الديوان كله وقسمه تقسيمة جديدة، واعتبر أن ده أول شعر قاله في سنة كذا، والشعر ده مكانه في سنة كذا، والقصيدة في مكانها في سنة كذا. فقسم الكلام كما لو كان المتنبي حيا يقول أنا قلت هذا في سنة، في السنة الأولى وهذا في الثانية، ومضى على هذا، وإذا رأيتها تقول فعلا هذا الكلام. واستنبط من بين السطور الحالة النفسية في هذه القصيدة كانت بسبب كذا وكذا، وأجاب عن إشكالات اتهم بها المتنبي كالتنبي والتنبؤ ونحو ذلك. كل هذا بمنهج ليس عنده، لم يخبره بهذا أحد، ومع ذلك أنت لا تستطيع إلا أن تسلم بهذه المعاني. وهذا المنهج في الحقيقة كفيل بأن يصنع منك شخصا آخر، وهذا الذي نريده، شخص يتذوق ويفهم عنده من الإحساس ويعني الفهم، هذا يوفر عليك جهدا كبيرا. لما فعل هذا في الشعر واستبان له الأمر وانفتحت له معارف كثيرة، قال لماذا لا أطبق هذا المنهج على بقية العلوم، فذهب ومضى في خلال هذه السنوات. فكل كلام صادر عن إنسان يريد الإبانة عن نفسه خليق أن أجري عليه ما أجريته على الشعر من هذا التذوق الشامل الذي وصفته آنفا. فأخذت أهبتي لتطبيق هذا التذوق على كل كلام ما كان هذا الكلام. فأقدمت إقدام الشاب الجريء على قراءة كل ما يقع تحت يدي من كتب أسلافنا، من تفسير لكتاب الله إلى علوم القرآن على اختلافها، إلى دواوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحها، إلى ما تفرع عليه من كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل، إلى كتب الفقهاء في الفقه، إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين أي علم الكلام، وكتب الملل والنحل، ثم كتب الأدب والبلاغة، وكتب النحو واللغة، وكتب التاريخ، وما شئت بعد ذلك من أبواب العلم. وعمدت في رحلتي هذه إلى الأقدم فالأقدم، كل إرث آبائي وأجدادي. سلام يا سلام، هتبدأ تتذوق أنت. اللي يحس أنه بتهز من بعض الكلمات يعرف أنه عنده بعض الإيه، واللي يحس أن أحمد زي الحاج أحمد ياريت يقوم يروح، أو يعني يبقى معنا محاولا لعله أن يدخل معنا على الخط. كل إرث آبائي وأجدادي كنت أقرأه على أنه إبانة منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم، وشيئا فشيئا انفتح لي الباب يومئذ على مصراعيه، فرأيت عجبا من العجب، وعثرت يومئذ على فيض غزير من مساجلات صامتة خفية كالهمس، ومساجلات ناطقة جهيرة الصوت، غير أن جميعها إبانة صادقة عن هذه الأنفس والعقول. أمدتني هذه التجربة الجديدة بخبرات جمة متباينة متشعبة، أتاحت لي أن أجعل منهجي في تذوق الكلام منهجا جامعا شاملا متشعب الأنحاء والأطراف، يزداد مع تطاول الأيام رحابة وسعة وحدة ومضاء ونفاذا ودقة وشمولا واستقصاء. ولا أزعم معاذ الله أني ابتدعت هذا المنهج ابتداعا بلا سابقة ولا تمهيد، فهذا خطل وتبجح، بل كل ما أزعمه أني بالجهد والتعب وبمعاناة التفتيش في هذا الركام من الكلام جمعت شتات هذا المنهج في قلبي، وأصلت لنفسي أصوله مع طول التنقيب عنه في مطاوي العبارات التي سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه اللغة وهذا العلم في مباحثهم ومساجلاتهم ومثاقفاتهم وما يتضمنه كلامهم من النقد والاحتجاج للرأي. وكل ما وقفت عليه من ذلك كان خفيا فاستشففته، ودفينا فاستنبطته، ومشتتا فجمعته، ومفككا فلاءمت بين أوصاله، حتى استطعت بعد لأي أن أمهد لفكري طريقا لاحبا مستتبا يسير فيه، أي صيرته منهجا التزمت به فيما أقرأ وما أكتب. ومع ذلك فقد كنت أتوهم في سنة 35 و900 وألف حين فرغت من إجراء منهجي في تذوق الشعر على كل كلام غير الشعر أني قد سبقت إلى ذلك، حتى كان سنة 56 و900 وألف، أي بعد أكثر من 20 عاما، حين طبعت الرسالة الشافية للإمام الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 74 و400 تقريبا. فوقفت على فصل نفيس جدا كتبه الإمام الجرجاني الكبير، هو أوضح ما قرأته قط في إجراء التذوق على كل كلام في كل علم، مهما ظننت أنه أبعد علم من إجراء التذوق عليه. وكلام هذا الإمام الجليل وإن لم يكن صريحا كل الصراحة في الدلالة على منهجي، إلا أنه أشبه شيء به. ورسالة الشافية رسالة في إعجاز القرآن من غير الوجه الذي بنى عليه كتابه دلائل الإعجاز. وهذا الفصل من الرسالة بيان لحال المعاني، وأن الشاعر يسبق في الكثير منها إلى عبارة يعلم ضرورة أنها لا يجيء في ذلك المعنى إلا ما هو دونها ومنحط عنها، حتى يقضى له بأنه غلب عليه واستبد به. وذكر أشعارا قد بلغت الغاية في معناها ولم يبق لطالب بعدها مطلب، ثم قال: وكذلك السبيل في المنثور من الكلام، فإنك تجد متى شئت فصولا تعلم أن لن يستطاع في معانيها مثلها. فمما لا يخفى أنه كذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقول الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. ولن تعدم ذلك إذا تأملت كلام البلغاء ونظرت في الرسائل. يعني هو أسس في تصوره منهج التذوق الذي كان أميز شيء يعني جاء به، ثم بعد 20 سنة بدأ يكتشف أن بعض أهل العلم كأنه يشير إلى هذا المعنى، كما في كلام الجرجاني الذي يعني يبين أن يعني الشاعر حين يكتب والناثر أيضا حين يكتب قد يفهم المتذوق أنه وصل إلى معنى من الصعب أن يقترب منه فضلا عن أن يزاد عليه، فيطلق أن هذا أروع بيت في هذا الباب وفي هذا المعنى، وأن هذه الجملة أحسن ما قيل. لا شك أن إطلاق هذا يحتاج إلى إنسان متمكن، لأنه قد يقول أن هذا أحسن شيء فيأتي أخ فقل بلى إن عندي ما هو أحسن منه فيحرجه. فهذا إشارة أيضا إلى أن الجرجاني كان يؤكد هذا المعنى. ثم قال عبد القاهر بعقب ذلك مباشرة، وهنا موضع الاستدلال وفيه نظر جيد ظاهر الجودة والبراعة والتيقظ، لسه كلام عبد القاهر سيأتي: ومن أخص شيء يطلب ذلك فيه الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم المستخرجة، فإنا نجد أربابها قد سبقوا في فصول منها إلى ضرب من النظم واللفظ أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله أو يجيئوا بشبيه له، فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول في وجوهها ويؤدوا ألفاظهم فيها على نظامها وكما هي. يقول يطلب هذا من الكتب المبتدأة، يعني الكتاب اللي هو أصل في الباب ككتاب سيبويه في النحو، كتاب الرسالة مثلا في أصول الفقه. ويقول هؤلاء السابقون لتصنيف العلوم لهم أشياء، مع أن السابق يعني ينحو على غير منحا سابق، ومع ذلك عندهم من التميز ما يجعل كل من جاء بعدهم لا يخرجون عن لفظه أو معناه في بعض المواطن. ومثل الجرجاني قال: وذلك مثل قول سيبويه في أول الكتاب، وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى وما يكون ولم يقع وما هو كائن لا ينقطع. لا نعلم أحدا أتى في معنى هذا الكلام بما يوازيه أو يدانيه، ولا يقع في الوهم أيضا أن ذلك يستطاع. ألا ترى أنه إنما جاء في معناه قولهم، والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل، وليس يخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه. ومثله قوله، أي قول سيبويه أيضا في الكتاب، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع أن يكون سبيل لفظ القرآن ونظمه هذا السبيل، وأن يكون عجزهم عن أن يأتوا بمثله في طريق العجز كما ذكرنا ومثلنا. انتهى كلام عبد القاهر. يعني انظر هو كيف عمل هذا الإسقاط. قال: إذا كان الشعراء والبلغاء من أصحاب النثر يعرف بالتذوق أن هذا الكلام لا يأتي مثله في بابه ولا ما يدانيه مهما كثر بحث نفس المعنى في من جاء بعده، ومثل لذلك بعبارة سيبويه في توصيف الفعل، وقال إن الكلام الذي استقر بعد هذا في إن الأفعال يعني ماض ومضارع وأمر هذا كله ركيك وقليل بالنسبة لكلمة سيبويه الأولى التي قالها في الكتاب. فيفهم من ذلك أن القرآن استقر في نفوس العرب الأقحاح البلغاء أن كل لفظة منه لا يأتي مثلها، وكل معنى وكل تركيب وكل آية وكل سورة. فهذا الإمام البارع اليقظ لم يجد، وهو يعالج قضية إعجاز القرآن العظيم ويمارس تطبيق فكرته المبتدعة التي سبق بها الناس، وهي قضية اللفظ والنظم وهما عمود مذهبه في إعجاز القرآن وفي البلاغة والكلام البليغ، لم يجد غضاضة في تطبيق فكرته في الإعجاز على حد من حدود الفعل، وهو الحد الذي كتبه إمام النحو سيبويه، ولم يستنكف أن يجعله قرينا للكلمات الجامعة الشريفة التي يهدى إليها شاعر مبين أو ناثر بليغ، ولم يتوقف في الحكم عليها بأنها من الكلمات الشريفة الجامعة، مما لا يقع في الوهم أن أحدا يستطيع أن يأتي في هذا المعنى بكلام يوازنها أو يدانيها، وأنه كلام بين قد بلغ الغاية في البيان ولم يبق لطالب بعده مطلب. بعض الفقرات أحيانا خاصة لما تيجي سيرة النحو أنت بتسيبنا وتمشي فيها، وأنا عارف أن فقرة النحو دي مع أنها يعني في القراءة أحيانا أنت يعني ستأخذ فقط رائحة الانسجام على الأقل مني، وأنا يعني أقرأ هذا الكلام وإن فاتك بعض، لكن ستعود إلى قراءته لتحصل المعنى المقصود. هو يتكلم في كتاب الجرجاني في إعجاز القرآن على قضية أن الإعجاز كان في اللفظ والنظم، لم يكن إعجاز القرآن فقط في معناه الكلي، ولم يكن فقط في يعني ألفاظه، بل كان إعجاز في كل لفظ وإعجاز أيضا في المعنى والتراكيب، هذا الذي انشغل به. لكن منهج التذوق الذي يعني رآه الشيخ شاكر في عند الجرجاني أنه أسقط هذا الإسقاط خارج القرآن على علمك علم النحو، وكيف أن كلمة قالها سيبويه وإن كانت غير محفوظة الآن وغير معتنى بها هي في الحقيقة أبلغ من كل ما جاء بعده وبعد تقعيد العلوم على مدار هذه القرون كلها. وهذا يدلك على يعني تطبيق هذا المنهج، منهج التذوق عند الجرجاني. وعبد القاهر حكم حكما لم يبين لنا مأتاه ولا تفصيله حين قال إن المعنى الذي جاء في معنى كلام سيبويه هو قولهم والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل، ثم قال وليس يخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه، ولم يزد على هذا شيئا. وقبل كل شيء فهذا الذي استضعفه إلى جنب كلام سيبويه إنما هو نص كلام أستاذه وإمامه الذي يغالي في أستاذيته ويقدمه تقديما على سائر النحاة أبي علي الفارسي في كتابه الإيضاح في النحو، والذي عني هو نفسه بشرحه شرحين، يعني الجرجان، أحدهما كتاب المغني وهو شرح مطول في 30 مجلدة. يا لطيف، هذا يا لطيف من عندي، وهو شرح مطول في 30 مجلدة، والآخر هو المقتصد وهو مختصر منه في 2. ولم أجد عبد القاهر في المقتصد تعرض لنقد حد شيخه الفارسي ولا بين لنا عن وجه ضعفه أو قصوره، ووجدته صعبا عسيرا أن يدرك القارئ مأتى هذا الحكم، وإن كان عبد القاهر قد قال إنه ليس بخفي مع أنه خفي بلا شك في خفائه، فرأيته واجبا أن أجتهد اجتهادا في بيان مأتى هذا الحكم لكي يتضح لك معناه في كلام عبد القاهر. يقول إن عبد القاهر الجرجاني لما تكلم عن كلام سيبويه الأول وإنه لا يداني كلام في تقسيم النحويين، يقول إن الذي قسم هذا الكلام الذي رآه ركيكا هو شيخ الجرجاني الذي يحبه والذي شرح كتبه أبو علي الفارسي، وأنه لما شرح هذا الكتاب وهذا التقسيم لم يقف عنده ولم يضعف ولم يعني يقل ولم يبين وجه قصوره، إلا أنه قال ليس بخفي، فكأنه يخاطب أقواما لهم نفس القريحة أو نفس التذوق، لكن الشيخ يقول لكنه خفي، فبما أنه خفي سوف يستطرد الشيخ استطرادا خارج الموضوع في تأكيد يعني وجه انتصار الجرجاني لمصطلح سيبوي على مصطلح شيخه أبي علي الفارسي في مسألة تقسيم أزمنة الفعل. وهذه القضية غير مقصودة في الحقيقة في الكتاب كله ولا في كلام الشيخ، لكن هو بيمهد لك حتى تعرف معنى التذوق وحتى تجريه على شيء يعني تفهمه، وإن فهمت من أول مرة فالحمد لله، وإلا فمن ثاني أو ثالث مرة. فسيبويه حين حد الفعل في أول كتابه لم يرد أمثلته التي هي عندنا، فعل ماض نحو ذهب، ومضارع نحو يذهب، وأمر نحو اذهب، بل أراد بيان الأزمنة التي تقترن بهذه الأمثلة كما هي في لسان العرب، فجعلها 3 أمثلة. فالزمن الأول هو المقترن بالفعل الماضي الذي يدل على فعل وقع قبل زمن الإخبار به، كقولك ذهب الرجل، ولكن يخرج منه الفعل الذي هو على مثال الماضي أيضا، ولكن ولكن لا يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، نحو قولك في الدعاء غفر الله لك، فإنه يدخل في الزمن الثاني كما سأبينه بعد. وأما الزمن الثاني فهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله بعد ذلك وما يكون ولم يقع، وذلك حين يقول آمرا أخرج، فهو مقترن بزمن مبهم مطلق معلق لا يدل على حاضر ولا مستقبل، لأنه لم يقع بعد خروج، ولكنه كائن عند نفاذ الخروج من المأمور به. ومثل النهي حين تقول ناهيا لا تخرج، فهو أيضا في زمن مبهم مطلق معلق، وإن كان على مثال الفعل المضارع فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل لأنه لم يقع، ولكنه كائن بامتناع الذي نهي عن الخروج. ومثله أيضا في مثال المضارع في قولنا قاتل النفس يقتل والزاني المحصن يرجم، فهما مثالان مضارعان ولا يدلان على حاضر ولا مستقبل، وإنما هما خبران عن حكم ولم يقع عند الإخبار بهما، فهما في زمن مبهم مطلق معلق، وهما كائنان لحدوث القتل من القاتل عند القصاص وحدوث الزنا من الزاني المحصن عند إنفاذ الرجم. ويدخل في هذا الزمن أيضا نحو قولك غفر الله لك في الدعاء، وهو على مثال الماضي، فإنك لا تريد إخبارا عن غفران مضى من الله سبحانه، ولكن تريد غفرانا من الله يكون ولكنه لم يقع بعد، وترجو بالدعاء أن يقع. وأما الزمن الثالث فهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله وما هو كائن لم ينقطع، فإنه خبر عن حدث كائن حين تخبر به كقولك محمد يضرب ولده، فإنه خبر عن ضرب كائن حين أخبرت في الحال ولم ينقطع الضرب بعد مضي الحال إلى الاستقبال. ويلحق بهذا الزمن الثالث أيضا مثال الفعل الماضي كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، فهو خبر عن مغفرة كانت ولا أول لها، وهي كائنة أبدا لا انقطاع لها لأنها من صفات الله سبحانه هو الأول والآخر. وبهذا البيان الموجز الذي لا أشك أنك لم تفهمه وربما لم أفهمه أنا، أو قد فهمته ليس بنفس الوضوح الذي ينبغي، لكن في أثناء القراءة ليس كل جملة وكل سطر وكل فقرة تهضم بنسبة كاملة، خاصة إذا كانت استطرادا، هذا كله استطراد لأجل أن يبين أنه اكتشف في زمن من الأزمنة السابقة أن أحدا تكلم عن منهج التزوق فأراد أن يعني يقتطع هذه المعنى، فلا تغضب بعد أن كنت فرحان جزلا بأن هذه سنرى معاني في هذا الكتاب، المعاني كما فهمت، لكن بعض الاستطرادات ينبغي ألا يعني تهد عزيمتك. يقول وبهذا البيان الموجز الذي أرجو أن أكون قد وفقت في بيانه يتبين لك صدق عبد القاهر بلا إبانة كانت منه في الحكم على عبارة أبي علي الفارسي بالقصور والضعف إلى جانب عبارة سيبويه الجامعة المبينة، فإن أبا علي الفارسي مع نصه في عبارته على أقسام الزمان حيث قال والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل، فإنه أسقط الزمن الثاني كله وهو الزمن المبهم المطلق المعلق الذي دلت عليه عبارة سيبويه، وكذلك فعل سائر النحاة، فقد أسقطوا هذا الزمن إسقاطا كاملا ولم يعنوا به أي عناية في حد الفعل، فلم يذكروا بأي زمن يقترن فعل الأمر والنهي، ولم يذكروا اقتران هذا الزمن الثاني بالفعل المضارع ولا اقترانه بالفعل الماضي أيضا في الدعاء، ولم يذكروا في حدهم هذا دخول الفعل الماضي في الزمن الثالث زمن الفعل المضارع في الحال والاستقبال كما مثلت. فأنت تراه عيانا الآن أن سيبويه قد استطاع في جملة واحدة قصيرة لا تتجاوز سطرا واحدا استطاع أن يلم بجميع الأزمنة المقترنة بأمثلة الفعل دون أن يخل بشيء منها، فهي جملة محكمة شديدة الإحكام عجز النحاة من بعده أن يلموا بها في حدودهم التي كتبوها عن حد الفعل، فأي رجل مبين كان سيبويه. هو ده اللي عايز يوصل. يا سلام، كلام تذوق عجيب، استطراد مننا أيضا. سيبويه هذا مات عنده 30 سنة، حد حتى لا تتصور يعني سيبويه ده. سيبويه كان فاشلا في النحو، فاشل، وفشله كان سببا في أن يكون إمام النحاة. فوراء كل قصة نجاح قصة فشل. فأنت الآن قاعد يبقى أبشر بالنجاح إن شاء الله. إن سيبويه أول ما طلب العلم ذهب يطلب الحديث، فذهب عند مجلس حماد بن سلم، وحظه كان جالس بعيد ففي مكان المبلغ، فحماد يقول الجملة وسيبويه يقولها ولا غلط، ما من أحد من أمتي إلا لو شئت أخذت عليه ليس أبا الدرداء. فالثاني قال ليس أبو الدرداء ولم يقل أبو، فحماد يعني بكته قال ما هذا يا أعجمي، ما هكذا يا أعجمي. فالثاني مشاه وقعته، بس عدها أول مرة. جاء في مرة في حديث آخر يمليه حماد بن سلمة فقال إيه صعد الناس الصفا، الصفا بالقصر، فصاحبنا قال صعد الصفاء، فقالوا ما هذا يا أعجمي، الصفا بالقصر مش الصفاء بالمد. فراح صاحبنا كاسر الألم نصين، قال هذا شيء لا يستقيم، وراح رامي الألم وراح قايم من مجلس الحديث وقال لأطلبن علما لا تلحنني فيه. كل ما اتكلم تلحنني وتقول انت أعجمي، شوف الهمة جت منين. فذهب وجلس بقى عند أبي علي الفارسي وغيره لا ده سيبويه، احنا بنتكلم على سيبويه. سيبويه ذهب كان شيخ الخليل بن أحمد وأمثاله، وحتى برع في علم النحو، حتى لما صنف كتابه في النحو ما سمهوش اسم، ملوش اسم. شوف بقى الثقة، وذلك سموه الكتاب. اسم كتاب سيبويه في النحو اسمه ايه؟ اسمه الكتاب، كأنه يعني قرآن النحو، وهو كله على بعضه 30 سنة. حتى تعرف أن عند الله عز وجل من الفتوح والإلهامات والفيوضات والإتحافات والإكرامات والمعاني ما يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه المعاني دورك أن تتعرض له. ولذلك أقبح شيء في الإنسان وأعجز شيء إنه يعجز حتى عن إنه يرجو من فضل الله، وفضل الله تعالى واسع لا يقف دونه شيء. فالذي يقول أنا، أنت عايزني أنا أكون هذا إنسان عاجز، يا أخي أقل منك، لما سأل الله أعطاه. فلماذا إن كنت لست أهلا لأن تكون نحويا أو محدثا أو مفسرا أو أن تكون يعني زاهدا أو متورعا أو إماما، فالله تعالى أهل لأن يعطيك هذا من فضله، وبالتالي ليس لك مشكلة. لكن مصيبتنا في إيه؟ هذه الدنية والدناءة في الهمة التي تجعلك تقتل نفسك من قبل أن تولد. تقول أنا عارف نفسي، أنا تيجي شاتم في هذا الباب. طيب أنت أغلقت الباب، كأنك تقول يا رب لا تعطيني، أنا مش هنفع. هو هذا الإشكال. انظر كيف صار سيبويه هذا الذي يتمدحون به، وهو أصل قصته قصة بل الشيخ محمود شاكر نفسه، هذا الذي نقول يعني هذا صاحب منهج التزوق. نفس الكلام، كان صائد في العربي، كان مولع بالرياضيات، وكان محبا للإنجليزي، وكان كارها للغة العربية، حتى رسب في الابتدائية في اللغة العربية، صائد ابتدائي. بدايته كانت فين؟ جاء في الصيف كده خد من ابن خالته الشيخ عبد السلام هارون، شوف بقى الناس كلهم لك ابن خالته فلان كلهم مشهورين، خد منه كتاب ديوان المتنبي، بس بداية الفتح. هو قرأ ديوان المتنبي حفظه في الصيف وانطبع في ذهني، فأحب اللغة وصار يعني وكان ما كان. إذن هذا شيء يعني لماذا لا تكون أنت هذا الرجل الذي يجلس الآن ويقول إمتى هنروح وإمتى نخرج من تحت يد هذا الرجل، وإيه اللي هو عمال يقول استمتع ومش استمتع، وأنا لا فاهم أي حاجة من الكلام ده. هذه بداية مناسبة جدا أنا أراه في غاية المناسبة. بس لو فطنت له. طيب أنا أكمل بس الفقرة دي في الصفحة الباقية. وأقول أنا اللي هو الشيخ شاكر، كان سيبويه رحمه الله حين كتب هذه العبارة وأمثالها في كتابه في قمة الصفاء وفي ذروة اليقظة تسمو به أنبل عاطفة من الوفاء لشيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 75 و100 أو قبله، والذي مات ولم يجمع علمه المستفيض في كتاب جامع. فبعد موت الخليل كما حدثنا نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي رواية عن أبيه أن سيبويه لقي أباه علي بن نصر بن علي الجهضمي المتوفى سنة 87 و100 وهو قرين سيبويه في الأخذ عن الخليل والاختصاص به، فقال له سيبويه: يا علي تعال نتعاون على إحياء علم الخليل. فتقاعس علي أي تأخر ولم يتقدم، وخذل سيبويه فيما أراده، فحمي قلب سيبويه وعزم على أن ينفرد بإحياء علم الخليل، فانبرى بكل ما في قلبه من الديانة والأمانة والحب والإخلاص مستقلا وحده بالعلم، وحلق وحده كالعقاب في جو العربية يجلي بعينيه النافذتين كل علم الخليل وغير الخليل وكل أساليب العربية، وينقض على المعاني بضبط وإحكام كإحكام العقاب الصيود الصقر، بكل ما في قلبه من القدرة على الإبانة والقدرة على الاستبانة. وهذا ظاهر جلي لمن يقرأ كتاب سيبويه بتذوق وتأمل وأناه. ولكن أين هذا القارئ؟ فمن أجل ذلك كان كتاب سيبويه بحرا زخارا لم يبلغ مبلغه في الجودة والبيان عن معاني النحو نحوي واحد ممن جاء بعده وعب من عبابه. وحق لعبد القاهر الإمام أن يجري عليه مذهبه في قضية النظم واللفظ، وأن يختار من عباراته عبارة مبينة جامعة ويجعلها قرينة لأشرف العبارات المبينة في شعر الشعراء وفي كلام البلغاء كعلي رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله. أظنني قد أثقلت عليك أيها القارئ لكتابي هذا المتنبي. بداية فقرة جديدة نقف عندها، يعني هو قال أنا أثقلت عليك بهذا الاستطراد، وأنا أيضا أثقلت عليك بما أثقل به عليك ليس علي. هذا في الحقيقة لأن أنا مستمتع بكلام الرجل، وأنا مستعد أن أبقى معكم إلى الفجر يوما إن رأيتم، حتى يعني نقطع أشواطا في هذا الكتاب، والمقصود منه لما يأتي بعد، لكن هذه كلها مقدمات مع ما فيها من فوائد. أرجو إن شاء الله في الأسبوع القادم أن يكون معك الكتابان وأن تكون قرأت هذه العشر الصفحات التي أخذناها حتى نبني عليها فيما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.